أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيه وحكم المستحاضة المتأ قليلة. قلنا بأن المشهور بل الدعي عليه الإجماع وتدل عليه جملة من النصوص أن حكمها هو الوضوء لكل صلاة. هذا هو الحكم الذي ذكره سيد الماتن في متن في العروة وغيره من الفقهاء ذكروا ذلك. هو المشهور والدعي عليه الإجماع، والروايات التي ذكرناها جملة منها تدل على هذا بلا ريب ولا أشكال. لكن بإزاء تلك الروايات هناك روايات أخرى تدل على خلاف ذلك، فهل يمكن أن نوقع التعارض بينهما ثم نرجع إلى المرجحات، أم يمكن الجمع العرفي بينها فلا تصل إلى التعارض؟ نقرأ الروايات الواردة في المقام. الروايات المعارضة هي على طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى ما تدل على أنها القليلة ليس حكمها كذلك، هي روايات منها الطائفة الأولى وهي روايات منها موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إذا إن كان الدم عبيطا، وإن كان صفرة فعليها الوضوء. هذه هي الرواية التي ذك استدلوا بها. فهي قسمت المستحاضة إلى قسمين: متوسطة وكثيرة. أما الدم الصفرة القليلة فليس هو من المستحاضة، عليها الصلاة لكل وضوء لكل صلاة، حدث أصغر ليس أكثر من ذلك. وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه الصلاة والسلام: ما دامت ترد صفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها، فإن الصفرة في أيام الطمث بنزلة الحيض، حيض العادة هي الحاكمة، اللون ليس لها أي طريقية، فطريقية المتبعة هناك العادة، أما غير العادة الصفرة ليس لها إلا الوضوء كسائر المكلفين المحدثين، الوضوء لكل صلاة. هذه رواية أخرى. ولكن هذه الخبر علي بن جعفر. ولكن هذه الروايات تعارض، ومثلها صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت حينئذ، مجرد وضوء لكل صلاة، كمن كان محدثا بأي حدث صغير لابد أن يتوضأ لكل صلاة. هذا هو القاعدة. هذه الروايات تعارضها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدم التي ولد فيها التقسيم الثلاثي: متوسطة قليلة ومتوسطة وكثيرة. هذه الروايات لا تكون فيها هذا التقسيم، مجرد أنه مستحاضة متوسطة ومستحاضة كثيرة، وهناك صفرة، والصفرة في أيام العادة عادة حيض، وفي غير أيام العادة الوضوء لكل صلاة، كأنها محدثة ليس أكثر من ذلك. فحينئذ يعارضها إسحاق بن عمار المتقدم في الحبلاء حيث ورد فيها: وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. فإن هذه إذا كانت صفرة، وفي هذه الرواية تنفي أن تكون السفرة فيها صلاتين، فتعارض هذه الروايات هذه الطائفة. ونحوه صحيح ابن الحجاج في النفساء، قال أيضا نفس هذا، وإن كان سفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. ولكن يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين، أي أن الطائفة التي تنفي أن السفرة أن يكون فيها غسل مجرد أنه وضوء خاص، وهذه الروايات التي تثبت الغسل لكل سفرة، يمكن الجمع بينهما بحمل الأخيرة على السفرة الكثيرة والأولى على القليلة حينئذ. ولم يشهد له خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام في الحبلى، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء حينئذ. فهذه الروايات لا بد من حملها على أنه هناك سفرة كثيرة هي تكون بمنزلة متوسطة، وسفرة قليلة هي بمنزلة القليلة، فيمكن الجمع بينهما، والشاهد له هذه الصحيحة، فلا إشكال في الحكم حينئذ، لا تعارض بينهما. الطائفة الثانية ما تدل على وجوب ثلاثة أغسال على المستحاضة، كصحيح ابن سنان المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح. هذه الروايات ونحوه غير هذه الرواية غير ونحوها غيرها، فهي تدل على أن المستحاضة هكذا حكمها، الوضوء الغسل للظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثلاثة أغسال. لكن لا بد من حملها على المستحاضة الكثيرة جمعا بينها وبين الروايات التي ذكرناها سابقا وإجماعا، فإن الإجماع على كلا الطرفين، إجماع على أن المستحاضة القليلة الوضوء على كل صلاة عند كل صلاة، والإجماع على أن المستحاضة الكثيرة كما سيأتي أن عليها ثلاثة أغسال أو ستة أغسال كما سيأتي بيانه. هذا هو الطائفة الثانية، هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما تدل على وجوب الغسل عند كل صلاتين، كموثق ابن عمار، وإن كان سفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. هذه مطلقة حينئذ، سفرة غسل عند كل صلاتين، مطلق كانت السفرة قليلة أو كانت السفرة كثيرة كما جمعنا في الطائفة الأولى، مطلق غسل عند كل صلاتين. لا بد حينئذ حمل هذه الطائفة على المتوسطة بقرينة سائر الأخبار، وإن لم يمكن حملها لا بد من طرحها لمخالفة الإجماع. هذه هي الطوائف التي ذكرناها التي يستفاد منها تعارضها مع الطائفة الأولى، الروايات التي تدل على أن القليلة حكمها الوضوء لكل صلاة وليس عليها غسل أبدا. والحاصل أن مقتضى الجمع العرفي بين هذه الطوائف الثلاث والروايات مجموعها أنه نقول أن المستحاضة إن كانت قليلة فعليها الوضوء عند كل صلاة، وإن كانت متوسطة عليها الغسل في كل يوم مرتين أو مرة واحدة، وإن كانت كثيرة فعليها الغسل لكل صلاتين أو ستة أغسال. هذا هو مقتضى الجمع بين هذه النصوص المتفرقة، فلا تعارض بينهما. الجمع العرفي هو هذا الذي يقتضيه، وذكره السيد الماتن وغيره من الفقهاء، وادعي عليه الإجماع أيضا، بل هو المشهور والإجماع ادعي عليه ولا إشكال في الحكم. لكن هناك رأي للشيخ النايني رحمه الله في رسالته في الدماء الثلاثة، له رسالة خاصة في الدماء الثلاثة، جمعا عرفيا بين هذه الروايات، قال أن هذا هو المقتضى الجمع العرفي. عبارته: قال رحمه الله في رسالته معترضا على الجمع العرفي، اعترض على هذا الجمع الذي ذكرناه من أن المتقليلة عليها الوضوء لكل صلاة. قال إن مقتضى الجمع العرفي أن الدم إذا كان حمرة ثاقبة فعليها أغسال متعددة أقلها ثلاثة، وسيأتي التفصيل، ستة أغسال لكل صلاة أو خمسة أغسال لكل صلاة أو ثلاثة أغسال إذا جمعت بين الظهرين والعصرين والمغربين والعشائين، وسيأتي التفصيل. هذا إذا كانت حمرة ثاقبة، دم عبيط كما ورد في الرواية، حمرة ثاقبة. وإن لم يجز الدم الكرسفة وإن كانت غير ثاقبة، يعني أنه لم يجز مجرد على وجه الكرسف، وإن كانت غير ثاقبة أي لم تثقب الكرسف وتدخل في الوسط أي وسط القطنة، فعليها غسل واحد والصلاة وغسل واحد، عليها غسل واحد أي هذه مستحاضة متوسطة، والسفرة وإن كانت قليلة عرفا فعليها الوضوء. أما السفرة إذا كانت قليلة عرفا فعليها الوضوء لكل صلاة، وإن كانت كثيرة عرفا فعليه الأغسال الثلاثة. كلامه في الغسل في السفرة هذه الذي خالف المشهور، السفرة القليلة عرفا فعليها الوضوء، السفرة الكثيرة عرفا فعليها الأغسال الثلاثة. هذا هو مقتضى الجمع العرفي لورود السفرة في روايات متعددة. هذه الروايات بعضها رتب على السفرة الوضوء وبعضها رتب على السفرة الغسل، فلا بد أن نجمع بينها بأن السفرة إذا كانت قليلة عرفا فعليها الوضوء، أما إذا كانت كثيرة عرفا فعليها الأغسال الثلاثة. هذا هو نقطة الخلاف، وقال بأن الجمع العرفي بينهما هكذا. هذا ما ذكره الشيخ النايني في رسالته. يرد عليه أولا أن ظاهر التعبير بالسفرة الواردة في الروايات، لفظ السفرة وارد فيها في ذيل موثق ابن عمار إرادة القريرة، مسلما السفرة معناه قليلة، ليس السفرة بمنزلة الدم العبيط كما ورد في رواية أخرى، ليس دم قاتم وأمثال ذلك، السفرة إرادة القليلة بالمعنى المشهور هذا الذي هو الذي فهمه الفقهاء، ليس عندنا سفرة قليلة وسفرة كثيرة، السفرة هي الدم القليل إرادة القليلة منها، وإلا إذا كانت السفرة كثيرة معناه صار دما، نحن نريد أن نكون هنا لون مجرد لون من دون مادة، وإلا إذا كان في هذا اللون مادة صار دما عبيطا. حينئذ الفرق بين السفرة في الروايات وبين الدم العبيط المشهور فهمه من السفرة إرادة اللون من دون مادة، من دون أن يكون نفس الدم مواد الدم موجودة فيها، هذا هو المراد من السفرة. لا تقسم السفرة إلى القليلة والكثيرة، السفرة هي سفرة كانت قليلة أم كثيرة ليس فيها مادة، مجرد لون من دون مادة، هذا هو المشهور الذي فهمه العلماء لظهوره في أن الدم لقلته لا يرى إلا لونا محضا لا مادة لهذا الدم، فلا إطلاق له يشمل النافذ فضلا عن السائل، فالصفر لون لا إطلاق له حتى يشمل النافذ وغير النافذ حتى يكون سائلا، مجرد لون، هذا هو المراد من الصفرة. فالشيخ الناني رحمه الله فسر الصفرة بالنفوذ، ثم فسر السفرة إلى قليلة وكثيرة ورتب عليها أحكام متعددة خلاف الفهم الذي فهمه. ما عندنا هنا سفرة عرفية قليلة صرفة عبرية كثيرة، السفرة لون مجرد، هذا اللون مجرد عن المادة، لا نفوذ فيها ولا فضلا عن أن يكون سائلا، هذا هو الذي فهمه. ثانيا، حتى يتكلف فضلا عن السائل، حتى يتكلف له بالجمع بينه وبين غيره بالحمل على القليل العرفي، هذا ما فسره الشيخ النايني وهو بعيد. ثانيا، أن النصوص المتقدمة الدالة على وجوب الوضوء فقط، لأن ذكرنا أن المشهور تمسكوا بتلك الروايات التي تدل على أن الصفرة عليها الوضوء لكل صلاة، المشهور كالصريحة إن هذه الروايات في أن موضوعها هو موضوع وجوب الغسل. لما الشارع الأقدس أوجب الوضوء على المرأة في مثل هذا الدم؟ لأنها موضوع الغسل، هو نفس هذه المرأة مستحاضة، والمرأة مرأة التي يجب عليها الغسل مستحاضة، وقسم الشرع هذا التقسيم الذي تقدم بيانه، فموضوعها موضوع نفس الغسل، ما عندنا شيء جديد خلاف ذلك، حتى لا يخون وجوب الغسل. وأن الاختلاف في الحكم فقط إنما جاء من ناحية النفوذ وعدمه، فإن نفذ الدم إلى القطنة فعليها الغسل، إن تجاوز عن القطنة إلى الخارج فعليها الأغسال، هذا هو الذي ذكرناه. وأما إذا لم ينفذ معناه وجوب الوضوء فقط، فالحكم موضوع واحد فيهما، إلا أن الحكم يختلف باختلاف النفوذ، نفوذ الدم وعدم نفوذ الدم، فيمتنع حملها على خصوص الصفرة فقط، فنحملها على الصفرة النافذة، ليس الأمر كذلك. فما ذكره الشيخ النايني رحمه الله أولا خلاف الفهم العرفي، وخلاف ما فهمه العلماء، وخلاف منطوق الروايات وصراحة الروايات في هذا الموضوع، هذا ما ذكره الشيخ النايني. نعم، يبقى إشكال فقط هنا، وهو أنه لا بد فيما دل على وجوب الغسل للصفرة، روايات تقدمة أن على المرأة إذا رأت الصفرة يجب عليها الغسل، إن أمكن حمل هذه الرواية على الصفرة التي بمنزلة الدم ليس مجرد اللون فهو، وإن لم يمكن حملها على شيء لا بد من طرحها لمخالفتها لروايات أخرى وللإجماع، فلا بد من طرح هذه الرواية في هذا الموضوع. ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما عن العماني من نفي حدثية هذا القسم أصلا، قال بأنه ليس عندنا استحاضة قليلة، هذا القسم أصلا لا وجود له استصحابا للطهارة، وتمسكا بإطلاق ما دل على حصر نواقض الوضوء بغير الاستحاضة. أولا، أن هذه المرأة ما كانت هذه مستحاضة وما كانت شيء، الطهارة بهذا المعنى طهارة الاستحاضة، فنستصحب الطهارة، نشك بأن هذا الدم الذي طرأ عليها يوجب حدثية هذه المرأة تكون محدثة، استصحاب الطهارة، هذا واضح. ثانيا، أن الشارع الأقدس حصر النواقض في نواقض الوضوء، ما عندنا نواقض أخرى تسمى الاستحاضة، فالعماني ترك هذا القسم لأجل هذين الدليلين، استصحاب الطهارة، وثم تمسك بأنه الشارع حصر النواقض في نواقض الوضوء فقط، وليس عندنا ناقض آخر. ولكنما مما ذكرناه يظهر ضعفه، أولا الروايات كثيرة تدل على أن الاستحاضة القليلة أي الصفرة توجب الحدث، ولا إشكال فيه، والدعية الإجماع عليه على أن الاستحاضة بحد نفسها حدث، ولكن تقسم إلى الأقسام الثلاثة، مضافا إلى أن هذه الطهارة استصحاب مع وجود الروايات لا يمكن التمسك بالأصل مع وجود الدليل، ولذا قلنا من جميع ذلك يظهر بطلان وضعف ما عن العماني، كما أنه يظهر ضعف ما ذكره ابن الجنيد من جعل الأقسام الثلاثة قسما واحدا، ولكنه جعل القليلة في حكم المتوسطة، العماني نفى القليلة أصلا، ولكنما ابن الجنيد جعل القليلة في حكم المتوسطة، فلا يكفي بالنسبة إلى القليلة أن تتوضأ لكل صلاة بناء على رأي ابن الجنيد، بل يجب عليها الغسل أيضا مثل المتوسطة. فقال تمسكا بإطلاق بل قال في حكم المتوسط، فأوجب عليها الغسل في كل يوم وليلة مرة، اعتمادا على إطلاق مثل صحيح زرارة السابق، ولكن عرفت من وجوب حمله على غيره من النصوص حملا للمطلق على المقيد، وإلا إذا لم يمكن الحمل كذلك لابد من طرحه لمخالفته للإجماع وللنصوص المتقدمة. هذا هو رأي العلمين رحمهم الله. ثم قال رحمه الله سيد الماتن فريضة كانت أو نافلة يجب على المتوسط الوضوء لكل صلاة، هذه الصلاة كانت فريضة أم كانت نافلة يجب عليها الوضوء، كما صرح به غير واحد من الفقهاء. قال في كشف اللسان ولا فرق بين الفرائض والنوافل، فلا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء واحد. وفاقا للتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والمعتبر، وفي المنتهى نسبته إلى الأشهر عندنا، استدل عليه أولا بأنه مقتضى الأصل للشك في حصول الطهارة، قالوا بأنه هل تصلي بالوضوء الذي توضأ للفريضة شك يحصل، فمقتضى الاستفعاصل أنه أن هذا الحدث باق بالنسبة إلى النافلة، الوضوء كان بالنسبة إلى الفريضة، أما أن هذا الوضوء يكفي للفريضة فقط أو يشمل النافلة ولو كانت نافلة الظهر أو نافلة الصبح أو غير ذلك، نقول بأنه شك مقتضى الأصل أنه نكون هذا مغاصل أن يكون تتوضأ للشك في حصول الطهارة الحكمية بدون الوضوء، عليها أن تتوضأ، طهارة الحدثية باقي ما دامت الصفرة الموضوعية باقية، لكن الشارع الأقدس يريد طهارة حكمية، الطهارة الحكمية نشك في حصولها بالنسبة إلى النافلة، فيستصحب أنه لا بد من الطهارة، لأنه كما ذكرنا أن ظاهر النص والفتوى كون دم الاستحاضة حدثا مطلقا، فالاستحاضة بحد نفسها حدث، فحينئذ إذا كان حدثا توضأ لصلاة الظهر الآن، هل يكفي هذا الوضوء لإتيان نافلة العصر؟ نشك في ذلك فيجب عليها الطهارة، لا أصل في كل صلاة لا صلاة إلا بطهور أن تأتي بالوضوء، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني عموم ما ورد في معتبرة ابن معاوية في معتبرتي معاوية وزرارة من قوله عليه الصلاة والسلام وصلت كل صلاة بوضوء، وفي رواية ثانية تصلي كل صلاة بوضوء، هذه التي وردت فيها عموم ذلك يشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة، صلت الفريضة بالوضوء أرادت أن تأتي بنافلة فلا عليها أن تتوضأ للنافلة ولا تكتفي بوضوء الفريضة، فعليها الوضوء لكل صلاة عموم يشمل صلاة الفرائض والنوافل، إلا أن هناك روايات تدل على خلاف بعض ذلك، فلا بد من حملها على محمل وإلا تكون معارضة، سيأتي بيانها إن شاء الله.